وحده. ثم الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فسبق في الدرس السابق شيء من أقسام وأنواع الودائع المصرفية، وذكرنا بأن هذه الودائع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الودائع المصرفية غير الاستثمارية، وذكرنا تحتها أنواعا، ثلاثة أنواع. والقسم الثاني الودائع المصرفية الاستثمارية، وذكرنا شيئا من أنواعها، وبقي نوع واحد. فذكرنا من أنواع الودائع المصرفية الاستثمارية الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، وذكرنا تكليفها الشرعي، هل هي قروض أو ودائع. وذكرنا أن المتأخرين اختلفوا في ذلك على رأيين، وذكرنا شيئا من أدلتهم، وأيضا تعرضنا لمسألة وضع النقود في مثل هذه المصارف إلى آخره. ثم تكلمنا أيضا عن الودائع الائتمانية، كذلك أيضا الودائع لأجل، وأن الودائع لأجل هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصارف لأجل معين لا يحق لهم سحبها إلا بعد انقضاء الأجل. وذكرنا أن المصارف تدفع لأصحاب هذه القروض فوائد ربوية، وهذه الفوائد هل هي محرمة أو ليست محرمة إلى آخره، وأن جمهور أهل العلم على تحريمها، وأن بعض المتأخرين ذهب إلى حلها. وذكرنا أن أبرز أدلتهم شبهتان: الشبهة الأولى قالوا بأن المحرم هو الربا في القروض الاستهلاكية دون الاستثمارية، أما الاستثمارية فإنه يجوز أخذ الربا فيها. وذكرنا الجواب عن هذه الشبهة. والشبهة الثانية قالوا أن المحرم هو الربا أضعافا مضاعفة حملا للمطلق على المقيد، المحرم هو الربا أضعافا مضاعفة حملا للمطلق على المقيد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومثل هذه الفوائد ليس فيها هذا النوع، فليست أضعافا مضاعفة. وأجيب عن هذه الشبهة بأجوبة: الجواب الأول أن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا القيد غير مراد، بل هو لبيان الغالب، كما في قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، قوله اللاتي في حجوركم هذا قيد أغلبي، وعند الأصوليين ما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له. فالجواب الأول قالوا بأن هذا قيد أغلبي، وإذا كان كذلك فلا مفهوم له، فيحرم الربا سواء كان أضعافا مضاعفة أو لم يكن كذلك. وأيضا الجواب الثاني قالوا بأن قوله تعالى أضعافا مضاعفة فرد أو بعض أفراد العام في قول الله عز وجل وحرم الربا. وأيضا عند الأصوليين أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقبل التقصير. الجواب الثاني عن هذه الشبهة قالوا أن قوله تعالى أضعافا مضاعفة بعض أفراد العام في قول الله عز وجل وحرم الربا. عند الأصوليين أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإن هذا لا يقبل التقصير. الجواب الثالث أن المسلمين مجمعون على تحريم الربا قليله وكثيره. والجواب الرابع أن قول الله عز وجل وذروا ما بقي من الربا هذا يشمل قليل الربا وكثيره، وهذه الآية هي آخر ما نزل. فأصبح الجواب عن هذه الشبهة من أربعة أوجه. فتبين أن أخذ هذه الفوائد محرم ولا يجوز، وعلى هذا يجب على الإنسان أن يتوب من هذا. فإذا تاب من الربا فنقول بأن الربا إذا تاب منه الإنسان لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن لا يكون قد قبض الربا، وحينئذ لا يجوز له أن يأخذه. يعني إذا كان حتى الآن ما قبض الربا هذه الفوائد فإنه لا يجوز له أن يأخذها، بقول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فإذا تاب الإنسان يأخذ رأس ماله ولا يأخذ الربا. الحالة الثانية أن يكون قد قبض الربا تجمعت عنده هذه الفوائد وهي موجودة الآن عنده، فأيضا هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بالنسبة للدافع، من قام بدفع هذا الربا كالمصرف وغيره فإنه لا يرد إليه الربا، أما بالنسبة للدافع فلا يرد له الربا لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. فهذا الدافع قد أخذ عوض هذا الربا فلا يرد إليه لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. وأما بالنسبة للقابض، بالنسبة للقابض فلا يخلو من أمرين، لمن تجمعت عنده هذه الأموال الربوية في حساباته ونحو ذلك فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون جاهلا بهذه المعاملة المحرمة من ربا أو غيره، فهذا إذا كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، بقول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإن كان يجهل، مثلا إنسان يجهل أن هذه المعاملة محرمة أو كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئا ببادية من بلاد المسلمين بعيدة عن حواضر الإسلام إلى آخره، فنقول بأن هذه الأموال تجمعت عنده وهو يجهل التحريم، نقول بأنها له ولا شيء عليه. فإن كان يعلم أن هذه المعاملة محرمة وأن أخذ هذه الفوائد لا يجوز إلى آخره ثم تاب. ففيه خلاف بين الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن القيم. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أيضا إذا تاب فإنها تكون له. يعني الإنسان يعلم أن هذا محرم وأخذ هذه الفوائد محرم أو غير ذلك من المعاملات التي تحرم بكشفها وأخذ هذا المحرم ثم بعد ذلك تاب. شيخ الإسلام يقول إنه إذا تاب له هذه الفوائد. وقال بأن الله عز وجل لم يأمر برد الربا وإنما أمر بعدم أخذه. فكون الإنسان يرد الربا ويخرجه هذا لم يأمر به الله عز وجل. بل الله عز وجل قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. والذي أمر الله عز وجل به هو ألا يأخذ الربا وإنما يأخذ رأس ماله. بقول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وأيضا هذا مما يسهل على الإنسان أو على الذي فعل المحرم التوبة. وشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إذا كان عالما لهذه المحرمة فهذا مال محرم أصله خبيث فإنه يخرجه في وجوه البر من الصدقة والإحسان وغير ذلك. بقينا في النوع الأخير من ودائع المصارف الاستثمارية وهي الودائع الادخارية. يعني الودائع الادخارية تشبه القسمين السابقين جميعا. تشبه الودائع الجارية تحت الطلب وتشبه الودائع التي لأجل معين. الودائع الادخارية هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم وتدفع إلى المصرف ليفتح لهم حسابا ادخاريا يحق لهم سحبه في أي وقت. يعني هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم وتدفع للمصرف أو تكون عند المصرف أو المصرف يقوم باقتطاعها ويفتح لهم بذلك حسابا ادخاريا يحق لهم سحبه في أي وقت. ولما كان الغالب على هذه الودائع الادخارية أن أصحابها لا يسحبونها لأنه قصد بذلك الادخار تكوين شيء من الأموال، كانت المصارف تدفع على هذه الودائع الادخارية نسبة ضئيلة من الفوائد الربوية. فهذه الودائع الادخارية تشبه الودائع الجارية التي تحت الطلب. وجه ذلك أن صاحبها يملك أن يسحبها في أي وقت. ومن هذا الوجه هي تشبه الودائع الجارية التي تحت الطلب. ومن وجه أن أصحابها غالبا لا يسحبونها وإنما هم يتركونها لفترة. وكذلك أيضا البنوك والمصارف تقوم بإعطاء فوائد ربوية وإن كانت ضئيلة على هذه الودائع الادخارية فهي تشبه الودائع التي لأجل معين. فتشبه الودائع الجارية من وجه وتشبه الودائع التي لأجل معين من وجه آخر. فحكمها أنها قروض بفوائد أنها قروض بفوائد فتكون من الربا المحرم. عندنا أيضا في درس هذا اليوم ما يتعلق بخطاب الضمان، كذلك أيضا سنتعرض لشيء من أحكام الأسهم والسندات اليوم وغدا بإذن الله أن أسعف الوقت. الضمان في اللغة مأخوذ من الضم وهو الضم، وأما في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فإنه التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه. الضمان اصطلاح الفقهاء التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه. ما وجب زيد أقرض عمرا 1000 ريال أو باع عليه سيارة بثمن مؤجل، الآن وجب عليه 1000 وواجب عليه ثمن السيارة، ثم بعد ذلك المقرض طالبه بضمين أو البائع طالبه بمن يضمنه، فجاء شخص وضمنه، هذا ما وجب أو ما يجب أو ما قد يجب، يقول بيع عليه السيارة وأنا أضمنه، يعني حتى الآن ما وجب مع بقائه، يعني كون الضامن يضمن المضمون للمضمون له، الذمة ذمة المضمون لا تزال مشغولة، يعني كونه يشاركه في الضمان وإشغال الذمة الضامن يشارك المضمون عن في إشغال ذمته، هذا لا يلزم أو لا يترتب عليه أن تكون ذمة المضمون عنه قد برئت. والضمان من عقود الإرفاق والإحسان قد دل عليه القرآن والسنة وإجماع العلماء، أن القرآن بقي الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأما السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنة داود وغيره الزعيم غالب، والإجماع قائم على ذلك. خطاب الضمان الذي تصدره البنوك أو ما يسمى باسم آخر وهو الكفالات المصرفية هو عبارة عن تعهد كتابي بناء على طلب العميل، تعهد كتابي بناء على طلب العميل يلتزم فيه المصرف لصالح العميل في مواجهة شخص ثالث بدفع مبلغ معين في وقت معين. الخطاب الضمان هو تعهد كتابي يصدره المصرف لصالح العميل، يتعهد فيه المصرف بأن يدفع مبلغا معينا لطرف ثالث في وقت معين. خطابات الضمان من حيث الغطاء تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون الغطاء كاملا 100%، وقبل ذلك الغطاء هو ما يدفعه العميل للمصرف عندما يطلب خطاب الضمان من نقود أو أوراق مالية أو غير ذلك على وجه التوثيق. الغطاء هو ما يدفعه العميل للمصرف عند طلبه لخطاب الضمان من نقود أو أوراق مالية أو أعيان مالية على وجه التوثيق. الغطاء هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون كاملا وإما أن يكون جزئيا. كامل وذلك أن يمثل الغطاء 100%، يمثل الغطاء 100% من قيمة الضمان. فمثلا يطلب خطاب ضمان بمليون ريال، هو دفع العميل دفع المصرف غطاء مليون ريال، هذا غطاء كامل. وقد يدفع أسهم، يعني أوراق مالية، هذه الأوراق المالية عبارة عن أسهم في شركات، سيأتينا شيء من بحث الأسهم في شركات، وقد يدفع وثائق عقارات ونحو ذلك. المهم أن يكون الغطاء مساويا بما طلبه العميل من المصرف أو أكثر، فهذا غطاء كامل. القسم الثاني غطاء جزئي، يعني غطاء جزئي وهو غطاء لبعض قيمة الضمان. فقد يطلب العميل من المصرف 100,000 ريال ويعطيه 50,000 ريال، أو يعطيه مثلا أسهما بقيمة 50,000 ريال إلى آخره. فهذا قطاع جزئي، قطاع جزئي. كذلك أيضا يقسم الغطاء إلى قسمين من حيث الشكل، القسم الأول من حيث الغطاء، أيضا القسم الثاني من حيث الشكل، ويتنوع إلى نوعين. النوع الأول خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان ابتدائي. وخطاب الضمان الابتدائي هذا تعهد من المتقدم يدل على جديته واستمراريته وعدم انسحابه. خطاب ضمان ابتدائي يعني يأخذ من المصرف من البنك خطاب ضمان ابتدائي يقدمه عند طرح المناقشة، وسيأتينا فائدة خطابات الضمان هذه. المهم القسم الأول خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان ابتدائي هذا يقدمه المتقدم أو تعهد يقدمه المتقدم لضمان جديته واستمراره وعدم انسحابه. الثاني خطاب ضمان نهائي، يعني خطاب ضمان نهائي وهو تعهد يقدمه العميل أو المتقدم لقيامه بتنفيذ العملية، تعهد يقدمه المتقدم في هذه المناقشة ونحو ذلك لضمان قيامه بتنفيذ العملية وفقا للنصوص أو الشروط المتفق عليها، هذا خطاب ضمان نهائي. بعد أن ترسي المناقشة عليه يقدم هذا الخطاب، خطاب الضمان. فائدة خطاب الضمان، فائدة خطاب الضمان، فائدة خطاب الضمان، الضمانات أو خطابات الضمانات يلجأ إليها أصحاب الشركات وأصحاب رؤوس الأموال، يلجؤون إلى المصارف لأخذ هذه الخطابات عند طرح المناقصات الحكومية، يعني عندما يكون هناك مناقصات حكومية ومزايدات فيتقدم رؤوس أصحاب رؤوس الأموال والشركات للدخول في مثل هذه المناقصات التي تطرحها الدول. فبدلا الحكومة لكي تضمن استمرار العميل في هذه المناقصة تطالبه بضمان بأموال بأن يضع نقودا، فبدل من يضع النقود تحتف عليها النقود ولا يستفيد منها لمدة معينة بحيث أنه إذا لم يتمكن من هذه المناقصة لم تكن عنده هذه المناقصة يأخذ فترة طويلة لكي يخلص هذه النقود، بدلا من أن يدفع هذه النقود وتحجز عليه هذه النقود ولا يستفيد منها فترة طويلة يتقدم بخطاب الضمان، يذهب إلى المصرف والمصرف يعطيه خطاب ومال انه ضامن لهذا الشخص بمبلغ كذا وكذا بالمبلغ الذي تطالبه به الحكومة بدلا من ان يوضع امواله عند الحكومة ويتأخر عليه ان يسحب هذه الاموال فلا يستفيد منها يتقدم بخطاب ضمان بمقدار هذه الاموال التي يطالب بها فيذهب الى المصرف والمصرف يعطيه خطاب الضمان. وكذلك ايضا تستعمل خطابات الضمان في عقود التوريد يعني في عقود التوريد يحتاج الانسان يورد كذا وكذا من الاموال ومن البضائع الى اخره فاصحاب المصانع والشركات يطالبونه بخطابات الضمان هذه لكي يرجعوا بالثمن على البنوك الى اخره فيذهب صاحب التاجر هذا يذهب الى المصرف ويأخذ منهم خطاب ضمان بدلا من ان يعطي نقوده هذا المصنع او هذه الشركة الاجنبية في عقد التوريد يذهب ويأخذ من المصرف خطاب ضمان يقدمه لمن طلب لان اصحاب المصانع او اصحاب الشركات الى اخره. خطابات الضمان هذه اختلف فيها المتأخرون في تكييفها وما ينبني على هذا التكييف يعني اختلف في ذلك على ثلاثة آراء نأخذ هذه الآراء بإجمال. الرأي الأول وذهب إليه كثير من الباحثين قالوا إن خطاب الضمان كفالة إن خطاب الضمان هذا عبارة عن كفالة لأن الكفالة هي التزام دين للغير وهذا موجود الآن في خطابات الضمان فالمصرف يلتزم الدين الذي يكون على التاجر أو على من يريد أن يدخل في هذه المناقصة للغير إما للحكومة أو لصاحب المصنع أو لصاحب الشركة إلى آخره فقالوا بأن خطاب الضمان هذا خطاب كفالة نعم خطاب كفالة أو عقد كفالة وعقد الكفالة هو التزام دين للغير يعني شخص يلتزم بضمان هذا الشخص عند ثالث كما ذكرنا في تعريف الضمان وهذا موجود في خطاب الضمان فالمصرف يقوم بالتزام الديون التي تكون على هذا التاجر أو من أراد أن يدخل في هذه المناقصة إلى آخره أمام طرف ثالث وهو صاحب المصنع أو الحكومة فقالوا بأنه كفالة وإذا كان كفالة إذا خرج على أنه كفالة لأن البنوك ستأخذ عمولة على هذه الكفالة تأخذ عمولة على هذه الكفالة وقد تقوم بالتشديد عن هذا الشخص فهذا إقراض أيضا بفوائد فقال أولا أنه لا يجوز قال بأنه كفالة وإذا كان كفالة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة وأخذ الأجرة على الكفالة العلماء ينصون على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة قال بعضهم لأن الكفالة هذه من أمور التعبدية وقال بعضهم لأن الكفالة هذه بما يراد بها الإرفاق والإحسان وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان بناء على تخريجها أنها كفالة وأيضا دليل آخر قالوا بأن الكفالة حقيقتها هي دين على المكفول المدين دين على المكفول المدين فإذا رده مع الزيادة فهذا هو الربا يعني الكفالة دين على المكفول لأن المصرف سيدفع إلى
صاحب المصنع او الى اخره الحكومة غير ذلك، وسيأخذ على ذلك زيادة، سيأخذ على ذلك فائدة. فقالوا بأنه لا يجوز. فحقيقة الكفالة دين على المكفول المدين، فإذا رده مع الزيادة كان ربا. هذا ذهب إليه كثير من الباحثين، وكيفوا خطاب الضمان أو الكفالات المصرفية على أنها كفالة، وإذا كان كفالة فإنه لا يجوز، لا يجوز خطاب الضمان لما ذكروا من العلتين. الرأي الثاني قالوا بأنها وكالة. يعني الرأي الثاني قالوا بأن خطاب الضمان هو وكالة، والوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم. قالوا الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم، وهذا موجود، هذا موجود الآن في خطابات الضمان. فالعميل يوكل المصرف في تصرف معلوم، يوكل الجائز موجود هنا تصرف معلوم جائز، فيقوم بتوكيله أن يسدد عنه هذه الضمانات. إذا لم يسدد هذه الضمانات أو لم يقم بهذه العملية ونحو ذلك، فخرجوا هذا على أنه وكالة. طيب إذا كان وكالة قالوا أخذ الأجرة على الوكالة جائز، فيكون هذا الخطاب جائزا. قالوا نكيفه على أنه وكالة، وإذا كان وكالة فما يأخذه المصرف بعد أن يسدد أو يقوم الآن بتسديد هذه المبالغ التي يطالب بها العميل، ثم بعد ذلك يطالب المصرف يطالب العميل ويأخذ عليه زيادة. قالوا هذه الزيادة التي يأخذها العميل المصرف على العميل هذه أجرة الوكالة، وإذا كانت أجرة على الوكالة فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم، هذا فيه نظر ظاهر. نعم، هذا فيه نظر ظاهر. الرأي الثالث ما ذهب إليه المجمع الفقه، مجمع الفقه الإسلامي، فقالوا بأن خطاب الضمان ينقسم إلى قسمين، يعني خطاب الضمان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مغطى تغطية كاملة، أن يكون مغطى تغطية كاملة، يعني العميل وضع أخذ خطاب ضمان 100,000 ريال ووضع 100,000 ريال هنا مغطى تغطية كاملة، فقالوا هذا من قبيل الوكالة، هذا من قبيل الوكالة فيكون جائزا، وأن يكون جائزا. والقسم الثاني أن يكون مغطى غير تغطية كاملة، أو ليس هناك قطع، أو ليس هناك قطع، فقالوا بأن هذا من باب، يعني يقولون ما قصي فهو وكالة، وما لم يغطى فهو كفالة، فهو كفالة. فيفصلون في هذه المسألة أن غطي تغطية كاملة فهذا من باب الوكالة، وحينئذ يكون جائزا، يكون جائزا خطاب الضمان. وأما إذا لم يغطى تغطية كاملة أو لم يكن هناك قطع، يعني لم يكن هناك قطع، فإنه لا يجوز في هذه الحال، لأنه يكون كفالة، والكفالة كما تقدم لا يجوز أخذ الأجر عليها كما سبق. هذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي والتفصيل. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة منعوا هذا مطلقا، يعني منعوا خطاب الضمان مطلقا، وقالوا حتى لو قص تغطية كاملة، لأن هذا الغطاء الذي دعه العميل للمصرف 100,000 ريال، قالوا هذا الغطاء رهن، هذا رهن، والمصرف سيقوم باستعمال هذا الرهن وهو ليس مركوبا ولا محلوبا، الذي يجوز للمرتهن أن يستخدمه هو ما يتعلق بالظهر إذا كان مركوبا يركبه بنفقته، واللبن إذا كان الحيوان إذا كان يشرب لبنه فإنه يشرب اللبن بالنفقة، فقالوا بأنه يمنع من ذلك حتى ولو كانت تغطية كاملة، لأن هذا من قبيل استخدام الراهن من قبل المرتهن، يعني من قبل المرتهن، ولا يجوز له ذلك خصوصا إذا كان سبب الراهن القرض، لأنه يكون داخل في القروض أو في منافع القروض المحرمة، وهذا ليس مما جاء الشرع بإباحته، بأن يكون المرهون ظهرا يركب أو لبنا يشرب بالنفقة. قبل ذلك لا بد أن نعرف شركة المساهمة ونبين أن شركة المساهمة لا تخرج عن أقسام الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق، وهذا لعل يعني ما ذهب إليه النجمة من حاجة يعني مع الفقه الإسلامي لعل ذهب إليه أقرب عن وجود الحاجة، لأن كما ذكرت قد يصعب على الناس أنه يدخل هذه الأموال، يصعب عليهم يدخل هذا المال يبتع أمواله ثم بعد ذلك يحتاج مرة أخرى إلى تخليفها، وهذا يستمر إلى فترة طويلة يمنعه من الإفادة من هذه الأموال. فتخريجه على أنه إذا كان الغطاء كامل أنه وكالة، والمصرف لو أخذ عمولة أو أجرة يكون هنا أجرة عن وكالة. عندنا لما يتعلق بالأسهم والسندات، تكلم عن شيء من الأسهم والسندات، الشركة في اللغة يعني الشركة في اللغة هي الاجتماع في شيء، لأن الشركة في اللغة هي الاجتماع في شيء، وأما في اصطلاح الفقهاء فعرفوها قالوا الاجتماع في استحقاق أو تصرف، الاجتماع في استحقاق أو تصرف، قولهم في استحقاق هذا ليس مناط البحث، يعني زيد وعمر ورث هذا البيت من أبيهما، هم الآن يستحقان عين هذا البيت ومنفعته، اشتري هذا البيت وقف عليهم هذا البيت إلى آخره، هذا اشتراك في استحقاق، هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة أو كتاب الشركة، وإنما يبحثون الجزء الثاني وهو التصرف، يعني شركة العقود، شركة العقود، شركة العقود هذه يقسمها العلماء رحمهم الله إلى 5 أقسام، يعني ويعني يختلف فيها العلماء رحمه الله من حيث الجواز وعدم الجواز إلى آخره، لكن الصواب أن هذه الأقسام 5 كلها جائزة، يعني كلها جائزة. نأخذ على سبيل الإجمال، الأول شركة العنان، شركة العنان، وشركة العنان هي أن يجتمع بالمال والبدن، يعني يشترك في المال والبدن، هذا زيد يدفع 100,000 ريال وهذا يدفع 100,000 ريال أو 50 أو أقل أو أكثر إلى آخره، ويعمل بهذا المال يفتح محلا تجاريا مواد غذائية إلى آخره، هذه شركة عنان، شركة عنان يجتمع في المال والبدن جميعا. القسم الثاني، القسم الثاني شركة مضاربة، القسم الثاني شركة مضاربة، وشركة المضاربة هي أن يدفع ماله لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، يدفع المال لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، يعني تعطيه 100,000 ريال يشتغل فيه بالبيع والشراء يجوز معلوم مشامل الربح، له النصف ولك النصف أو له الربع أو له ثلاثة أرباع إلى آخره. هذه شركة مضاربة. القسم الثالث، القسم الثالث شركة الوجوه، شركة الوجوه، شركة الوجوه أن يشتري اثنان فأكثر سلعا في ذمتيهما بجاههما، والربح حسب ما يشترطان، أن يشترك اثنان فأكثر في اشتراء سلع في ذمتيهما بجاههما، والربح حسب ما يتفقان عليه. لأن يعني هذا زيد وعمر ما عندهم أموال، ليس عندهم أموال، لكن لهم جاه عند الناس ولهم قدر، فيذهب إلى الناس ويأخذ منهما سلع، ويقترض هذه السلع في ذمتيهما، يقترض مثلا سيارات أطعمة، ثم بعد ذلك يقوم بالعمل والبيع في هذه الأطعمة والأقمشة والسيارات ونحو ذلك. هذه شركة الوجوه. الرابع شركة الأبدان، يعني شركة الأبدان، وهي ما يكون بين أهل الحرف والصنائع إلى آخره، سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت الصنائع على الصحيح، يعني هذان الرجلان كل منهما نجار أو كل منهما حداد أو سداد، فيشتغل هؤلاء النجارون وما تحصن فهو بينهما حسب ما يتفقان، يعني اتفقا عن النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان إلى آخره، وسواء اتفقت الصنائع أو اختلفت، يعني النجارون والحدادون يشتغلون إلى آخره حسب ما يتفقان عليه. القسم الخامس والأخير، القسم الخامس والأخير شركة المفاوضة. وشركة المفاوضة هي تجمع الأقسام السابقة، تجمع الأقسام السابقة، فيشترك اثنان شركة مفاوضة، يدفعان أموالا، يعملان بأبدانهما، يأخذان بذممهما، يضارب أحدهم بالمال إلى آخره. فشركة المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما للآخر كل عمل مالي من أعمال الشركة، هذه شركة المفاوضة. هذه الأقسام يذكرها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق. شركة المساهمة الآن توجد، مثلا تقول شركة الاتصالات شركة مساهمة، شركة سابق شركة مساهمة إلى آخره. شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية. شركة المساهمة شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية، وهذه الأسهم يمكن تداولها حسب النصوص المتفق عليها. شركة المساهمة هذه الشركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية، ويمكن تداول هذه الأسهم حسب الشروط المتفق عليها. فهي عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح، عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح. وهذه كما يتضح من تعريفها لا تخرج عن أقسام الشركات السابقة التي ينص عليها العلماء رحمهم الله، لكنها تميز أن أسهمها تكون متساوية، مثلا السهم بألف ريال أو السهم بألف ريال إلى آخره، والربح يقسم على المساهمين، يعني يقسم على المساهمين حسب ما يكون متفق عليه إلى آخره. الاكتتاب في شركة المساهمة، الاكتتاب هو عبارة عن دعوة موجهة إلى أشخاص غير محددين. الاكتتاب في شركة المساهمة عبارة عن دعوة موجهة إلى أشخاص غير محددين للإسهام في رأس المال، فتطرح الأسهم ويعلن عنها في الصحف إلى آخره أن هذه الشركة تفتح باب المساهمة وتفتح باب الاكتتاب إلى آخره. المقصود بالاكتتاب هو دعوة موجهة للإسهام في هذه الشركة، المساهمة في تكوين رأس مال هذه الشركة. فيتقدم الناس ويشترون أو يدخلون في هذه الشركة ويدفعون قيم هذه الأسهم، فيكونون شركاء في شركة المساهمة. قلنا بأن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركة التي سبق أن بيناها. ويتضح هذا أن مجلس الإدارة في الشركة لا يخلو من ثلاث حالات. يعني مجلس الإدارة في شركة المساهمة هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المجلس مساهما وعاملا، المجلس يعمل في إدارة الشركة وأيضا هو مساهم في هذه الشركة، وهذا هو الغالب. يعني هذا هو الغالب، فهنا مالان وبدن. البدن من مجلس الإدارة، والمال الأول من مجلس الإدارة، والمال الثاني من بقية المساهمين. فهي تجمع بين العنان والمضاربة. يعني إذا كان مجلس الإدارة مساهم، فالآن اجتمع عندنا مالان. مجلس أعضاء مجلس الإدارة يدفعون مالا، وبقية المساهمين يدفعون مالا. أعضاء مجلس الإدارة يديرون العمل، فهذا بدن. فالآن اجتمع عندنا شركة عنان وشركة مضاربة. شركة العنان أن يشترك في المال وفي البدن، وشركة المضاربة شركة المضاربة هي أن يعمل، يعني يدفع عليه المال ويقوم بالعمل. فمن حيث أن كل منهما مال، فهذا عنان. يعني كل منهم دفع مالا هذا عنان، وأحدهما عمل والآخر لم يعمل هذه مضاربة. فنقول القسم الأول إذا كان مجلس الإدارة مساهما فهو يعمل الآن ويساهم، كل منهم دفع مال شركة عنان كما نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله. أحدهم عمل والآخر لم يعمل هذه شركة مضاربة. هذا القسم الأول، تقدم أن شركة المضاربة وشركة العنان كل منهما جائز. القسم الثاني أن يكون مجلس الإدارة عاملا دون مساهمة، لم يدخل في المساهمة، فهذه شركة عنان. يكون مجلس الإدارة يعمل لكنه لا يساهم، فهذه شركة عنان، لأن المال والعمل من جميع الشركاء. يقول القسم الثاني أن يكون مجلس الإدارة مساهما لكنه عاملا لكنه لم يساهم، هو يعمل لكنه لم يساهم، فهذه شركة عنان. شركة عنان لأن المساهمين، يعني لأن المساهمين، يعني إذا كان مجلس الإدارة عاملا وليس مساهما فهذه نقول بأنها شركة عنان، لأن المال والعمل من جميع الشركاء، فالشركاء دفعوا المال والعمل أيضا منهم، لأنهم استأجروا مجلس الإدارة، فكانت هذه الشركة شركة عنان. القسم الثالث أن يكون لمجلس الإدارة نسبة من الربح، من المساهمين ومن مجلس الإدارة العمل، يعني مجلس الإدارة نادى أعمال ما ساهم لكن منه العمل وله نسبة من الربح، فهذه شركة مضاربة، هذه شركة مضاربة. وكما رخص لنا أن شركة المساهمة أنها لا تخرج عن أنواع شركة عن أنواع الشركات كما تقدم التي ذكرها العلماء رحمهم الله. السهم السهم في اللغة النصيب، السهم في اللغة النصيب، وأما في الاصطلاح فهو وثيقة يمثل حقا عينيا أو نقديا، نقول السهم في اللغة النصيب، وأما في الاصطلاح فهو وثيقة يمثل حقا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول، قابل للتداول البيع والشراء إلى آخره كما سيأتي، ويعطي صاحبه حقوقا خاصة. نقول السهم، نعم السهم هذا عبارة عن وثيقة تمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي صاحبه حقوقا خاصة. بالنسبة للأسهم هذه تنقسم إلى أقسام، الأسهم هذه تنقسم إلى أقسام، سيأتي إن شاء الله غدا بيان هذه أقسام الأسهم وحكم كل قسم من هذه الأقسام، وأيضا سنذكر بعض المسائل يعني أهم المسائل المتفرعة على مدرة شركة المساهمة، وكذلك أيضا أن نتعرض لما يتعلق بالسندات. الله أعلم.